من أبرز الشخصيات في التاريخ، ذلك هو موسى عليه السلام. وارتبطت به ثلاث شخصيات نسائية بارزة. الشخصية الأولى هي شخصية أم موسى عليه السلام، والشخصية الثانية عن امرأة هي من أكمل نساء الخلق، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون لعنه الله. والشخصية الثالثة هي زوجة موسى عليه السلام. ودعونا نستعرض قصة موسى، ليس بتفاصيلها لأن الوقت لا يسع لها جميعها، ولأننا نستعرضها أكثر في قصص الأنبياء، لكننا سنركز ونسلط الأضواء اليوم على شخصيات النساء في قصة موسى عليه السلام. وتبدأ القصة كما تعلمون بأن فرعون علا في الأرض وتكبر وتجبر واستضعف أهلها، وبدأ يؤذي بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون في مصر، بنو إسرائيل، بقصة طويلة. لما يوسف عليه السلام في قصته المشهورة ذهب إلى مصر مملوكا، ثم صار عزيزا في مصر، ثم بدأ يتحكم في أموال مصر، ثم جاءه أبوه وأمه وإخوته وسجدوا له في قصة المشهورة، وأقام أبناء يعقوب الذي هو إسرائيل، أقام أبناء يعقوب في مصر وبدأوا يتكاثرون هناك، وصارت لهم مكانة لأنهم كانوا مسنودين من قبل يوسف عليه السلام. مع الأيام المصريون بدأوا يشعرون بهذا الخطر، وبدأ فراعنة مصر يستضعفون هؤلاء الإسرائيليين، وبدأوا في النهاية يستعملونهم خدم وعبيد لديهم، ويستغلونهم في الحرف وفي البناء وفي غيرها. فكان الأذى الشديد وقع على بني إسرائيل من قبل فرعون أو الفراعنة المتتاليين، ووصلت أعداد بني إسرائيل في مصر إلى 600,000 شخص، عدد كبير، لكنه مستضعف استضعاف شديد، ومستخدم طبقة ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة حتى في المجتمع، فصاروا خدما للمصريين، وليس الخدمة الراقية وإنما الخدمة التي فيها ذل واستعباد. ثم إن فرعون في رواية أنه رأى رؤيا أن واحد من هؤلاء الإسرائيليين سيسلب منه ملكه، وفي رواية أخرى أو في قصة أخرى يقولون أن الفراعنة مع مستشارهم بدأوا يتشاوروا أن أعداد المصريين بدأت تكثر، وخافوا أن مع الأيام هذه الفئة التي جاءت يعني وافدة أجنبية تصبح هي الأكثرية وتسيطر على مصر، وهنا تصبح خطر على مصر نفسها. فقالوا الحل لهذا في الحالتين سواء الرؤية أو هذا، الحل أن احنا نقتل أبناء الإسرائيليين. وفي رواية أنهم كانوا يقتلون الأولاد الذين يولدون في عام ويتركونهم في عام حتى لا يهلك كل رجالهم، لأن يحتاجونهم للخدمة. فهذه أصل قصة ذبح أولاد بني إسرائيل على روايتين مختلفتين. المهم القصة أنه في النهاية صدر القرار بذبح أولاد بني إسرائيل، وبدأ الذبح طبعا يعني فتنة غير عادية تمر على بني إسرائيل في مصر. تخيلوا كل ولد ذكر يذبح، كل ولد ذكر ولد في ذلك العام يذبح، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يبقى النساء أحياء ويذبح الأبناء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هكذا وصفه القرآن الكريم، بلاء شدة عظيمة. أي امرأة تتحمل أن يؤخذ ولدها الرضيع من حضنها ثم يؤخذ ويذبح أمام عينها؟ هذه الفتنة التي حدثت لبني إسرائيل في ذلك الوقت. أم موسى قلبها كان معلق تعلق شديد بموسى، سبحان الله، يعني ما في أم إلا تحب ولدها والعاطفة جياشة تجاه ولدها، هذا مسألة طبيعية في البشر، لكن هذا درجات، وقد رأيت هذا في البشر، درجات هذا الحب. نعم كلهن لديهن عاطفة جياشة لكنهن درجات. أم موسى رضي الله عنها من الدرجات العالية السامية المرتفعة جدا في درجة التعلق بولدها كما سنرى في الآية في القصة، وخافت أن يذبح ولدها، لكن لا تدبير، كانوا يفتشون البيوت، والذين لا يجدونه كانوا عندهم جواسيس من بين بني إسرائيل يخبرونهم من النساء اللواتي عندهن ولد، يعني لو أخفته عن عيون المفتشين لن تستطيع أن تخفي عن عيون كل الناس، سينتشر الخبر أن عندها ولد، ولن تستطيع أن تخفي حملها ولادتها، وحتى لو استطعت سيكبر سيراه الناس، على الأقل بني إسرائيل وهؤلاء الجواسيس سيخبرون الدولة. فعرفت أن ولدها الذي تعشقه في خطر شديد، واحتارت ماذا تفعل، فجاءها الإلهام من الله عز وجل، وأوحينا، الوحي هنا ليس وحي نبوة وإنما إلهام من الله رب العالمين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، بدأ الخطر يشتد وبدأوا يقتربون من هذه المنطقة التي أنتم فيها، فألقيه في اليم، اعملي تابوت صغير وضع الولد فيه وألقيه في اليم. حتى في رواية يقولون أنها كانت عندها تابوت صغير تضعه فيه وربطته بحبل، إذا اقترب الخطر أطلقت التابوت في البحر، في النهر، طبعا نهر النيل، تطلقه هناك، فإذا ذهب الخطر جرته. إذا خفت عليه، إذا فعلا داهموا البيت، ماذا تفعلين؟ اتركيه في اليم، ألقيه في اليم. كيف تترك ولدها في النهر؟ سيموت. فجاء الإلهام: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشارتين: البشارة الأولى أن لا تخافي سيرجع إليك، أنت التي رميتيه في البحر سيرجع إليك، والبشارة الثانية أنه سيكون رسول من عند الله رب العالمين. وفعلا لما داهموا البيت ورأت أنهم سيأخذوه لا محالة أطلقته في اليم. طبعا هؤلاء الذين فتشوا البيت ما وجدوا أحد، وما انتبهوا أن في ولد في تابوت في النهر، فتركوا البيت. فالتقطه أهل فرعون، مشى في اليم. أم موسى عليه السلام ما استطاعت تتابعه، فأرسلت أخت موسى عليه السلام بنتها، قالت تتابعي الخبر، شوفي لي وين وصل. فبدأت تتابع من الشاطئ، تحرك التابوت إلى أن وصل إلى قصر فرعون. النسوة عند القصر، القصر على النهر، شافوا تابوت تعجبوا، وصل التابوت إلى الشاطئ، فتحوا التابوت وإذا فيه طفل صغير، فالتقطه آل فرعون. الله سبحانه وتعالى يقول: ليكون لهم عدوا وحزنا. أخذوه مسرورين به، وهو الذي سيكون عدوهم اللدود، وهو الذي سيسبب لهم الحزن والصعوبات والأذى. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني مهما حاولوا أن يدبروا المكر ضد المؤمنين، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر للمؤمنين، وهم هؤلاء الطغاة سيكونوا خاسرين. ليكون لهم عدوا وحزنا. أخت موسى عليه السلام عرفت أين وصل. في هذه الفترة كانت أم موسى قلبها قد اشتعل. الله سبحانه وتعالى يصف هذا المشهد بوصف عجيب، يقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. شوفوا حتى الوصف، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. شوف الوصف العجيب، وصف عجيب، فارغ، ما في شيء، ما كنت داخل شيء، انتهت الأحاسيس التي فيه، ما عاد فيه إلا شيء واحد، موسى فقط. سبحان الله، أي وصف للحب كهذا الوصف القرآني. لما يصبح الفؤاد لا يشعر بشيء ولا يحس بالدنيا حواليه سوى هذا الحبيب موسى، من شدة هذه المشاعر يقول الله عز وجل: إن كادت لتبدي به، كادت تخرج إلى الشوارع تقول: أين موسى؟ أين التابوت؟ يقول الله عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى جعلها من المؤمنين، ثبتها بالإيمان بهذه الطريقة، ثبت قلبها. التثبيت هو من عند الله رب العالمين. ماذا حدث في هذه الفترة في قصر فرعون؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ماذا فعلت زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم؟ وآسيا في روايات كثيرة تشير إلى أنها هي أيضا كانت مؤمنة، ما كانت كافرة، رغم أنها كانت زوجة فرعون. وأن فرعون لما سمع بجمالها، وكانت من أجمل الناس، لما سمع بجمالها كان يريد أن يأخذها أمة عبدة عنده، كان يريد أن يأخذها أخذا من أبيها، فتلطف أبوها وحاول وألان قلب فرعون أن تزوجها، يعني من باب الشرف، نحن أهل شرف ومكانة وكذا. فوافق فرعون وأمهرها مهرا وعمل لها وليمة وكذا، تزوجها. كانت هي لا تريد هذا الزواج لأنها مؤمنة وهو كافر، تقول لأبيها: كيف أتزوجه؟ قال لها: لولا ذلك نهلك جميعا. فضحت هذه المرأة حرصا على أهلها جميعا، كانوا سيهلكون لو رفضوا الزواج. فرعون جبار، جبار متكبر، وكان يعتبر نفس الإله، ما لكم من إله غيري، كان يعبد عندهم، كيف يطلب منهم طلب ويردوه؟ فهذا في روايات تشير إلى أن هذه قصة زواجها منه. فكانت تعيش معه، لكن كانت تعيش كارهة، ما كفرت، كانت مؤمنة بالله عز وجل، عابدة لله سبحانه وتعالى، متعلق قلبها بالآخرة، لكنها كانت مضطرة أن تعيش عيشة الملوك مع فرعون اضطرارا. وكانت بدون أولاد، وكانت تتمنى الولد، لكنها تريد ولد مؤمن صالح تربيه على يديها. فلما رأت هذه الفرصة جاءت إلى فرعون، قالت له: ولد دعنا نحتفظ به. طبعا الإشارات كثيرة كانت تشير إلى أنه من بني إسرائيل، من يرمي ولده في النهر؟ إلا خائف عليه من الموت في فترة يذبح فيها بني إسرائيل، واضح أن يكون بني إسرائيل. أيضا في روايات تشير أو إشارات تشير إلى أن ملابسه يعني ملابس وزي خاص، فكان تشير إلى أنهم بني إسرائيل، فكان واضح أن من بني إسرائيل. وكان فرعون يريد أن يقتله، وهذا واضح في الآية الكريمة لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إذن ماذا كان ينوي فرعون أن يفعل بهذا الوليد الذي وجدوه في النهر؟ أن يقتلوه، لأنه واضح أنه كان من بني إسرائيل. فقالت أنا أريد ولد أطيب خاطري وطيب خاطرك، قرة عين لي ولك. فغضب فرعون قال قرة عين لك وليس لي، ما أريد واحد من بني إسرائيل. لكن استجابة لمشاعر زوجته وإلحاحها الشديد وافق لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون بالتخطيط الإلهي العجيب الذي يدير هذه الأمور، يذبح بني إسرائيل جميعا ثم يأتيه الخطر من داخل بيته. قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي حدث لموسى عليه السلام وكيف تربى في بيت فرعون، كيف رجع إلى أمه. في أثناء ذلك بينما هي قلبها يتقطع من أجل ابنها، كان آل فرعون عندهم مشكلة كبيرة الآن بعد ما وافقوا على هذا التبني لهذا الطفل الذي جاءهم هكذا من النهر. المشكلة أنه يحتاج إلى أن يأكل يشرب، طبعا رضيع يشرب الحليب، لكن رفض أن يأخذ حليب من أي امرأة. يقول الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، انتهى، كاد يموت. بدأ آل فرعون يبحثون عن من ترضعه، بدأوا يأتون بالنساء من الشارع، وهو رافض أن يأخذ أي حليب من أي امرأة. هنا تدخلت أخته التي كانت تتبع وكانت فطنة، وهذا علامة للبنت كيف تكون واعية لما يحدث حولها، منتبهة وتعرف متى تتصرف. فلما رأتهم بحيرتهم هذه تدخلت
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
كيف عرفت أنهم سيكفلونه وهم له ناصحون؟ قالت أكيد، هذا ابن الملك، كيف لا يرعاه الناس وكيف لا يهتمون به، وهناك عندنا امرأة صالحة جيدة يحبها الأطفال، وأنا متأكد أنه سيقبل حليبها. قالوا نجرب، وفعلا جاءت فقبل. الوحيدة التي قبل أن يرضع منها هي أمه الحقيقية، وسبحان الله الذي يدبر هذه الأمور. الناس ترى هذه مشاهد أمامهم ما يعرفون إيش وراءها، لكنه تدبير من رب العالمين الذي يدبر كل شيء. يقول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. لماذا الله سبحانه وتعالى رتب كل هذا الترتيب؟ الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، الله سبحانه وتعالى رؤوف بهذه المرأة التي صار قلبها فارغا، فالله سبحانه وتعالى فعل كل ذلك كي تقر عينها ولا تحزن. هكذا يقول القرآن، كل هذه الخطة من أجل أن هذه المرأة ينجو ولدها ويعود إليها وتقر عينها ولا تحزن. فطلبوا منها البقاء في القصر، فرفضت، قالت أنا عندي أولاد وعندي ارتباط ما أستطيع، فرفضت. وافقوا على أن يكون عندها وتأتي به هي إلى القصر في أوقات فراغها. يقول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى عندما يعد وعدا تأكدوا أنه الحق. واحد يقول احنا كمؤمنين نصدق بهذا، انظروا إلى المؤمن الذي وعده الله سبحانه وتعالى، وعده أنه إذا أنفق الله سبحانه وتعالى سيعوضه. هذا وعد الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هل فعلا نحن نصدق وعد الرحمن؟ هل فعلا نصدق لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، اللي يصدق ما لا ينقص سيعوض، هل نصدق ذلك؟ هي صدقت، أم موسى صدقت رضي الله عنها، ورغم أن التصديق كان في أمر مؤلم جدا بالنسبة إليها، لكنها صدقت وعد الله، والله سبحانه وتعالى أعاد إليها ابنها الرضيع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كانت قصة موسى عليه السلام في بدايته، وهكذا كانت قصة أم موسى في بداية هذا الأمر. والآن نشأ بين البيتين، بين بيت أمه ترعاه أمه الحقيقية، وبين بيت المرأة الكاملة في الإيمان آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، المؤمنة الصالحة العابدة التقية الورعة عليها الرضوان، الصديقة آسيا. وتطورت الأحداث كما تعلمون، وكان فرعون ما هو محب لموسى، يكرهه، لكن سكت من أجل زوجته آسيا. وكان ينتظر فرصة للتخلص منه، وجاءت هذه الفرصة بخطأ ارتكبه موسى عليه السلام حين أراد أن ينهي الشجار الذي حدث بين أحد المصريين وأحد الإسرائيليين في مصر، فتدخل موسى لنصرة الإسرائيلي فوكز المصري فقتله، فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغفر موسى وتاب والله سبحانه وتعالى تاب عليه. لكن الخبر انتشر ووصل إلى فرعون، وجاءت الفرصة السانحة له ليتخلص من موسى، وجاءت الأخبار فورا إلى موسى عليه السلام إن الملأ يعني كبار القوم والأعيان، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. لو انتظر سيقتلوه. طيب ما ذنب أن يقتلوه؟ كان خطأ غير مقصود، لكن الأصل في القضية أن فرعون كان يريد أن يتخلص منه ووجد هذه الفرصة سببا. ولا واحد يضرب واحد في بطنه هكذا وكزة صغيرة يقتل؟ لكن هذا الخطأ تسبب في فرصة لفرعون، وفعلا فر موسى عليه السلام وفر فورا، أصبح خائفا يترقب، ثم هرب من مصر نحو فلسطين، وقطع سيناء ماشيا حتى تقطعت نعاله، فمشى حافيا فتقطعت رجله وانتهى زاده، فكان يأكل الشجر ورق الشجر حتى وصل إلى مدين على أطراف سيناء، وصل إليها وشفتاه وفمه أخضر من الشجر الذي أكله. يقول الله عز وجل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يهديني إلى الطريق المستقيم، كيف أقضي باقي حياتي وكيف أسير؟ ما كان عنده دليل، ما كان عنده وسيلة للوصول، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته هداه